بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة البعيد يقربون السماعة الكبيرة ما ستعمل. الأخوة الذين في الخلف يتقدمون تقاربوا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى السابع عشر في كلام للعراقي جرت العادة. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله جرت العادة بحذف قال ونحوي فيما بين رجال الإسناد خطا ولا بد من ذكره حال القراءة لفظا انتهى. هكذا قال المصنف هنا أنه لا بد من النطق بقال لفظا، ومقتضاه أنه لا يصح السماع بدونها. عبارة أنه لا يقصد أن السماع لا يصح، لكن أنه شيء متحتم. قال وخالف المصنف ذلك في الفتاوى، هو نفسه له فتاوى، فإنه سئل فيها عن ترك القارئ قال، فقال هذا خطأ من فاعله، والأظهر أنه لا يبطل السماع به. فكلامه هنا يكون مراده به أنه شيء متحتم لكن لا يبطل به السماع، يعني لا ينبغي تركه، شيء متأكد. قد يطلق لابد على الشيء المتأكد. قال والأظهر أنه لا يبطل السماع به لأن حذف القول جائز واختصارا جاء به القرآن العظيم. وكذا قال النووي في التقريب والتيسير تركها خطأ والظاهر صحة السماع والله أعلم. كذلك يظهر أن ابن الصلاح لا يقصد بطلان السماع بذلك. قال السادس عشر إذا روى المحدث قرأنا السادس عشر السابع عشر إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال وذكر الحديث أو قال وذكر الحديث بطوله، أن ذكر جملة من الحديث قال والحديث بطوله، فأراد الراوي عنه أن يروي عنه الحديث بكماله وبطوله فهذا أولى بالمن، لأنه ما سمع منه الحديث بكماله ولا قال مثل حديث فلان أو نحو حديث فلان، فهذا أولى بالمنع كما قال ابن الصلاح. قال فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله مثله أو نحوه، فطريقه أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكر الشيخ على وجهه فيقول قال وذكر الحديث بطوله ثم يقول والحديث بطوله هو كذا وكذا ويسوقه إلى آخره. هذا عمل جيد، تقول الحديث بطوله ثم يبين أن الحديث بطوله كذا وكذا جاء في رواية أخرى. قال وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي المقدم في الفقه والأصول عن ذلك، فقال لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل. وسأل أبو بكر البرقاني الفقيه أبا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه، أبو بكر الإسماعيلي حافظ من حفاظ نيسابور من مشايخ الدارقطني وأكثر عن الدارقطني، عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث؟ فقال إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول كما كان، ينبغي أن يفعل كما قال ابن الصلاح إلا أن يكون له إجازة، يقول ذكر الحديث بطوله والحديث هو كذا وكذا ويقص الحديث. قال ابن الصلاح قلت إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكر الشيخ، لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة، والله أعلم. من إذا روى ذلك على سبيل الإجازة فلا بأس. قال 18: الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا بالعكس. وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك ألا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف، وسيأتي تعقبه العراقي، لأنها هي عبارة عن نسبة قول أو فعل، لا يختلف المعنى. وإن كان الرسول والنبي في بينهما مغايرة، فأيهما عام وأيهما خاص؟ النبوة عام والرسول أخص، فالرسول هو نبي بعث إلى قوم مكذبين ورسل إليهم، والنبي لا يشترط أن يرسل إلى قوم مكذبين. هذا أرجح ما قيل في التفريق بينهما كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، لكن هل يتغير أن إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتغير المعنى، وإن كان اللفظ نفسه قد يكون بينهما تغاير، لكن من حيث نسبة القول والفعل لا يحصل بينهما التغاير. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بالعكس. وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك لا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف انتهى. وفيه نظر من حيث أن المعنى لا يختلف في نسبة الحديث لقائله بأي وصف وصف من تعريفه بالنبي أو بالرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. إن اختلف مدلول لفظ النبي والرسول فليس المقصود هنا بيان وصفه، إنما المراد تعريف القائل بأي وصف عرف به واشتهر. وأما ما استدل به بعض من اختصر كتاب ابن الصلاح على منع ذلك من حديث البراء بن عازب في الصحيح حين علمه صلى الله عليه وسلم ما يدعو به عند النوم من قوله: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال البراء: استذكرهن وبرسولك الذي أرسلت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. فليس فيه حجة على منع ذلك في الرواية، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب. بعض الأذكار توقيفية وبعضها تكون ليس الشخص ملزما باللفظ النبوي، وإن كان التقييد باللفظ النبوي أفضل. لو قال شخص: اللهم أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بدل آتنا يعطنا، أو اللهم ارزقني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فلا ما يقال أنه أخطأ أو أنه، لكن لو تقيد باللفظ النبوي أحسن بلا شك، ما لم يفضل لفظه على اللفظ النبوي هنا مسألة أخرى، أو يتعمد مخالفة اللفظ النبوي لشيء. لا، تلك يعني مسألة أخرى، عن التلبية أقر النبي عليه الصلاة والسلام التلبيات الأخرى. فما جاء توقيفه توقف فيه. ففي أذكار ماذا؟ في أذكار في التشهد تحيات لله، كان يعلمهم كما يعلم السورة من القرآن، فكان يتحرى الألفاظ، وهذا تحرى اللفظ، فمنهم من جعله أنه موقف لا بد أن يأتي بنفس اللفظ. وبعضهم ذكر معنى آخر، أن قوله الذي أرسلت يبين على أنه ماذا؟ على أن الذي قبله ونبيك. لو قال ورسولك الذي أرسلت يصير تكرار، قالوا التأسيس أولى من التأكيد. قال: فليس، نعم، وربما كان لللفظ سر ليس في لفظ آخر يرادفه، ولعله أراد الجمع بين وصفه بالنبوة والرسالة في موضع واحد. لا جرم أن النووي قال إن الصواب جوازه، لأنه لا يختلف به هنا معنى، والله أعلم. عندكم هكذا: لا جرم أن النووي قال، النووي يعني يرى الجواز، وهكذا من قابل بمخطوطة لا يحتاج أن يقول في المخطوطة النبي والمخطوطة الثانية فيها الرسول، لا يحتاج إلى أن المعنى واحد. بعضهم يتوسع في المقابلة المخطوطات، يوسع جدا، ربما حتى لو حذف ماذا الهمزة واحدة فوق والثانية تحت يبين، أو خطأ من النساخ ربما يثبت الصواب ولا يحتاج النب. أو أحمد كتبت على يعني على خلاف الصواب مثلا، يذكر في المخطوطة كذا خطأ، لا يحتاج هذا، هذا توسيع بدون فائدة. في المخطوطات المقصود بها تحقيق الكتاب والنص الثابت عن المؤلف، أن يتحرى الشخص الصحة، فإذا وجد لفظة محتملة ذكر الفروق، قال في المخطوطة كذا ويثبت ما كان أقرب، هذا إذا لم يعتمد على مخطوطة. وإن اعتمد على مخطوطة وصل إلى مكان فيه خطأ يثبت الصواب من المخطوطة الثانية وينبه، ينبه في الحاشية. قال: وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب، وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب زيادة التحري فقط. وقال الخطيب أبو بكر: هذا غير لازم، وإنما استحب أحمد اتباع المحدث في لفظه، وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك. ثم ذكر بإسنادي عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وذكر الخطيب بسندي عن حماد بن سلمة أنه كان يحدث وبين يديه عفان وبهز، فجعل يغيران النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما حماد: أما أنتما فلا تفقهان أبدا، والله أعلم. يعني أن المعنى واحد. التاسع عشر: إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إغفالها نوعا من التدليس، وفيما مضى لنا أمثلة لذلك. ومن أمثلة ما إذا حدث المحدث من حفظه في حالة المذاكرة، فليقل: حدثنا فلان المذاكرة، أو حدثناه في المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدم العلماء يفعل ذلك، وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، منهم عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرع الرازي، ورويناه عن ابن المبارك وغيره، وذلك لما قد يقع فيه من المساهلة مع أن الحفظ خوان. ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. فهذا يعني يحصل له شيء من التنبيه إذا حمله بالمذاكرة، ويخشى أن الشيخ لم يذكره بنصه فينبه. قال العشرون: إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح، مثل أن يكون عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس. من هو المجروح؟ أبان بن أبي عياش شديد الضعف. قال: فلا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد، والاقتصار على ذكر الثقة خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة. قال: نحو من ذلك أحمد بن حنبل، ثم الخطيب أبو بكر. لكن لو ساقه بلفظ الثقة فلا بأس، كان يبين يقول اللفظ لثابت، فإذا أسقطه فلا يضر، لكن إذا جمع في اللفظ فلا يسقطه، خشية أن يكون في الألفاظ ما هو من رواية أبان. قال الخطيب: وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة، ثم يقول آخر كناية عن المجروح. قال: وهذا القول لا فائدة فيه، لا يسقطه إلا إذا ولا يكني عنه إلا إذا كان اعتمد على الثقة، كما هو صنيع مسلم يعتمد على رواية عمرو بن الحارث ويكني عن اللهيعة، يقول قال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وذكر آخر بكنيعة وهو ابن لهيعة، فهذا لأنه لم يعتمد على رواية ابن لهيعة إنما اعتمد على رواية عمرو بن الحارث. قلت وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين أن لا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل. نعم قد يكون بعض الزيادات إنما هي من طريق الرجل الآخر. قال ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم، لأن الظاهر اتفاق الراويين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج والله أعلم. أما بالنسبة إذا كان ضعيف فلا يسقطه ولا يكنع إلا إذا تيقن أن اللفظ واحد أو المعنى واحد، وإن لم يكن اللفظ المعنى واحد فلا بأس. قال الحادي والعشرون إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه ولم يميزه وعز الحديث جملة إليهما، يعني سمع قطعة من شخص وقطعة من شخص آخر فقال حدثني فلان وفلان وذكر الحديث بتمام، قال وعز الحديث جملة إليهما مبينا أن عن مبينا أن عن أحدهما مبينا أن عن أحدهما بعضا وعن الآخر بعضا، فذلك جائز كما فعل الزهري في حديث الإفك حيث رواه عن عروة بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها، وقال وكلهم حدثني طائفة من حديثها قالوا قالت الحديث ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا وهو في الحكم كأنه رواه عن أحد الرجلين على الإبهام، حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث، وغير جائز لأحد بعد اختلاف ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده، بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإفصاح بأن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر والله أعلم. الزهري حافظ، إذا جمع مثل هذا الجمع لا يضر أنه يستطيع أن يميز الألفاظ، ولا فقد عابوا على بعض الرواة جمعه بعض الروايات فيجعلونها من القوادح فيهم، يقولون كان يجمع بين الروايات على سبيل الذم، لكن من مثل الزهري حافظ لا يضره، فإنه قال فإني قد وعيت عن كل واحد منهم حديثا. بقي إذا كان أحدهم ضعيف ورواه الثقة بالجمع فعند ذلك ماذا يخشى من بعض الألفاظ فيه، إذا وجد ألفاظ مخالفة وكذا قد تكون من جهة هذا الضعيف، لكن على كل إن الحديث صحيح في الجملة إلا إذا تميز، نعم في حالة الجمع إذا كان هناك زيادات مفردة زادها من هذا الراوي من هذا الراوي وفيه من هو ضعيف فيحتاج إلى تمييز، إذا مر بك حديث بين الراوي أنه جمع بعضه من رواية هذا الضعيف وبعضه من رواية الثقة فلا يتوقف في هذا الحديث، لكن الحالة الأولى أخف التي فيها أنه سمع الحديث من رجلين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هذا لا يضر الحديث يبقى على الصحة ما لم يتبين أن هناك لفظة تفرد بها الضعيف، وأما كونه يميز يقول بعضه من فلان وبعضه من فلان فيتوقف في الحديث في ذلك، إذا كان أحدهما ضعيفا توقف فيه. قال العراقي رحمه الله قوله إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعض من شيخ آخر فخلطه ولم يميزه إلى آخر كلامه، قال قد اعترض عليه بأن البخاري أسقط ذكر أحد شيخيه أو شيوخه في مثل هذه الصورة واقتصر على ذكر شيخ واحد، فقال في كتاب الرقاق من صحيحه في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. حدثني أبو نعيم بنصف من هذا الحديث. قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. الحديث انتهى. والجواب أن الممتنع إنما هو إسقاط بعض شيوخه وإيراد جميع الحديث عن بعضهم، لأنه حينئذ يكون قد حدث عن المذكور ببعض ما لم يسمعه منه. فأما إذا بين أنه لم يسمع منه إلا بعض الحديث كما فعل البخاري هنا فليس بممتنع، يعني يقول سمعت منه بعض الحديث ويذكر القطعة التي ذكرها، هذا لا يضر. الضرر أن يذكر حديث بطوله من رواية ناس آخرين ويذكر عن بعضهم فقط. قال: وقد بين البخاري في موضع آخر من صحيح القدر الذي سمعه من أبي نعيم من هذا الحديث أو بعض ما سمعه منه. فقال في كتاب الاستئذان: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال أبا هر: الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستاذنوا فأذن لهم فدخلوا. انتهى. فهذا هو بعض حديث أبي نعيم الذي ذكره في الرقاق. وأما بقية الحديث فيحتمل أن البخاري أخذه من كتاب أبي نعيم وجادة أو إجازة له، أو سمعه من شيخ آخر غير أبي نعيم. أما محمد بن مقاتل الذي روى عنه في الاستئذان بعضه أو غيره ولم يبين ذلك، بل اقتصر على اتصال بعض الحديث من غير بيان، ولكن ما من قطعة منه إلا وهي محتملة لأنها غير متصلة بالسماع إلا القطعة التي صرح البخاري في الاستئذان باتصالها، والله أعلم. لكن حتى ولو كان هنا يعني القطعة الزائدة ليست من طريق ضعيف، هي من طريق أبي نعيم نفسه كما بين البخاري قال سمعت منه نصفه، يعني البخاري يثبت أن الحديث كله قد رواه أبو نعيم، لكن السماع ما سمع إلا نصفه، فأشار إلى أنه أخذ الباقي بغير السماع. والإشكال الذي يعل الحديث متى يعل الحديث بالجمع؟ إذا كان واحد ضعيف وآخر ثقة، وكان الضعيف له قطعة والآخر قطعة من الحديث، فهذا يتوقف في الحديث. روى الحديث ثقة، ماذا روى قطعة عن ثقة والقطعة الأخرى عن ضعيف وجمع بينهما، فهذا يتوقف إذا لم يتميز ما هو الذي روى الثقة وما هو الذي روى الضعيف فيضعف الحديث. فإذا تميز قبل ما رواه الثقة وتوقف فيما رواه الضعيف حتى ينظر في شواهد. فإذا جمع يقول حدثني فلان وفلان وذكر حديثا واحدا ولم يقل قطعة عن فلان وقطعة عن فلان، ما الحكم فيه؟ حدثنا فلان وفلان ثم ذكر حديثا، هل يقبل هذا الحديث أو لا؟ ذكر خالد هو نفس الحديث سمع من الاثنين، الحديث نفسه سمعه من الرجلين، يعني مثلا ابن وهب سمع الحديث من عمرو بن الحارث وابن لهيعة، يقبل. نعم هو حديث واحد يقبل. فإذا وجدت لفظة شك فيها أو مخالفة للثقات هنا ينقدح في النفس، قد يكون تفرد بها ذلك الضعيف. إذا جمع بين راويين أحدهما ثقة وآخر ضعيف وروى عنهما حديثا واحد سمعه من كليهما، فهذا يقبل لا يضر. إذا بين أن قطعة من رواية الثقة وقطعة من رواية الضعيف ماذا يكون حاله؟ إذا لم يتميز يضعف الحديث، فإذا تميز قبل ما رواه الثقة وتوقف في الباقي. قال: النوع 27 معرفة آداب المحدث. وقد مضى طرف منها اقتضته الأنواع التي قبله. قال: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم وينافر مساوئ الأخلاق ومشائن الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الأحاديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها. وقد اختلف في السن، وهذه نصيحة مهمة من تصحيح النية سواء المحدث أو الطالب في بداية الأمر، وهو من أهم الآداب. وتعلمون أول من يقضى عليهم القيامة ثلاثة ذكر منهم: رجل تعلم العلم وعلمه، قرأ القرآن، تعلم الحديث. فأما الحديث هذا الذي ذكرناه من رواه أبي هريرة لا في صحيح مسلم فقط، وحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به الحديث جندب، من رواه نعم الحديث جندب متفق عليه. وعن من عن من عند من في مسلم عن ابن عباس، عن ابن عباس يعني انفرد به مسلم عن ابن عباس. قال: وقد اختلف في السن الذي إذا بلغ استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته، والذي نقوله إنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان، يعني بدون تحديد، وهذا هو الصحيح متى ما احتيج إلى علمه حدث. قال: وروينا عن القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاد رحمه الله أنه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث، وهو حسن به أن يحدث، هو أن يستوفي الخمسين، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال سحيم بن وثير أو بن وثيل، إيش مشكول عندكم؟ أسخر أخرى مشكول وثيل لضم الشين. طيب. قال: أخو خمسين مجتمع أخو الخمسين مجتمع الأشد، مجتمع الأشد، عندنا ما ذكر الألف واللام، مجتمع الأشد الذي نحفظه مجتمع الأشد. قال: ونجذني مداورة الشؤون، يعني جعله يصير ماذا أشد من ذلك. ذكر في الحاشية: نجذني من قولهم رجل منجذ كمعظم مجرب أحكمته الأمور والمداورة المعالجة. قال: وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أربعين، وفي الأربعين تتناهى عزيمة الإنسان وقوته، تتناهى عزيمة الإنسان وقوته، ويتوفر عقله ويجود رأيه. كثير من المحدثين حدثوهم أقل من الأربعين. قال: وأنكر القاضي عياد ذلك على ابن خلاد، وقال: كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله، يعني كثير ماتوا قبل أن يصل أربعين. وقد نشر من الحديث والعلم ما لا وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين، لم يبلغ الخمسين، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس جلس للناس ابن نيف وعشرين، وقيل ابن سبعة عشرة، والناس متوافرون وشيوخه أحياء. وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك والله أعلم. قلت: ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قال في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، يعني ما اشتهر ولا برع في العلم ولا كذلك أيضا طلب منه. فيقول محمول كلام الخلاد على أنه بنفسه يدلي بما عنده، وهذا أيضا لا ما ليس بالصحيح، لأنه عنده علم يحدث الناس ولا يكتم علمه ولا يتأخر. قال فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. بلغ عني ولو آية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية، ليبلغ الشاب غاية، ربهم بلغنا وعن سام. فالصحيح أنه يبلغ. قال وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم، تقدم الظهر لهم مع الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال. قال وأما السن الذي إذا بلغ المحدث ينبغى له الإمساك عن التحديث، فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف، ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه. والناس في بلوغ هذه السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم، وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. وقال ابن خلاد أعجب إلي أن يمسك في 80، لأنه حد الهرم، فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم به، وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا. قال ووجه ما قال أن من بلغ 80 ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلال والإخلال، أو أن لا يفطن له إلا بعد أن يخلط، كما اتفق لغير واحد من الثقات منهم إلا بعد أن يخلط كما اتفق لغير واحد من الثقات منهم عبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة، يعني حصل له اختلاط، حصل لهم اختلاط، لكن عبد الرزاق في آخر عمره، حيث أن الروايات الذين حدثوا عنها عامتهم قبل اختلاطه. سعيد بن أبي عروبة كذلك كثير من رواياته قبل الاختلاط. سيأتي باب لهذا للمختلطين في أواخر الكتاب. والحقيقة أن بعضهم قد روى في بعد ذلك، فالتحديد 80 ليس عليه دليل، التحديد 80 غير صحيح، بل يمسك عند التغير. وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن فساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد عبد الله بن أبي أوفى من الصحابة، ومالك والليث بن عيينة وعلي بن الجعد في عدد جم من المتقدمين والمتأخرين، وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفاء 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق العجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. ذكره في الجامع الأداب الراوي السامع رقم 703. وزاد بعضهم فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. روينا عن يحيى بن معين قال إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق. معنى أنهم يستعظمون ذلك، مثل الذي يقول تكسر يدي، أما الآن فيحلقونها ويدفعون مالا في إزالتها. وهذا إسناده صحيح لابن معين أيضا في الجامع 701، كذلك في الكامل ابن عدي الأول 126، الجامع رقم 701، الكامل ابن عدي الأول 126. وعنه أيضا أن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث منه فهو أحمق. كذلك الجامع رقم 700 الجامع رقم 700 نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.